بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
أين أخونا محمد؟
شكرا لك يا تعلم.
طيب اقرأ الشيخ. بسم الله.
قال مراتب الجد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراتب الجرح والتعديل. اعتنى عبد الرحمن بن أبي حاتم بتقسيم مراتب الجرح والتعديل، ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة وتصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل راوي. فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح والذهبي والعراقي والسحاوي، حيث تكلم كل منهم بحسب اجتهاده. وقد أودع الحافظ ابن حجر مقدمة كتابه تقريب التهذيب تصنيفا خاصا بمراتب الرواة في ذلك الكتاب.
طيب، الآن بعد ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن قواعد في الجرح والتعديل وفي علوم الحديث، ثم بعد ذلك تكلم على ألفاظ الجرح والتعديل وذكر الألفاظ التي أكثر العلماء من استعمالها وذكر الألفاظ الخاصة، وقسم كذلك الألفاظ إلى ألفاظ تعديل وألفاظ تجريح، أجمل الآن فذكر تلك المراتب التي قسمها العلماء. فذكر من العلماء الذين اعتنوا بمراتب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كما في تقدمة كتابه، وكذلك أجمل هذه المراتب في بداية الكتاب الجرح والتعديل في المجلد الأول. وهناك من تكلم على هذه المراتب لكن بإجمال، ولم يجعلها في مصنف مستقل أو في بداية تصنيف في الجرح والتعديل. يعني قد ورد عن عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى أنه تكلم على تقسيم مراتب الجرح والتعديل، فذكر أن الناس ثلاثة، فقال من حفظ عن الرجل المتقن فهذا لا يختلف فيه، أي من الأقسام الحفاظ الأثبات الذين يتقنون أهل الإتقان والتثبت، فهؤلاء لا يختلف فيهم. وأما القسم الثاني قال وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، والقسم الآخر هو من يهم ولكن الغالب على حديثه الصحة، قال فهذا لا يترك حديثه. وقال لو ترك حديث هذا لذهب حديث الناس. وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم أو الوهم، وهذا هو القسم الثالث الذي يهم والغالب على حديثه الأوهام والأخطاء والأغلاط، فهذا يترك حديثه، يعني أنه لا يحتج بحديثه. إذا نظرنا لهذه الأقسام التي ذكرها الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، نجد أنه بالفعل قسم الرواة وجعل الرواة في مراتب. فالمرتبة الأولى هي مرتبة الثقات الحفاظ، مرتبة أهل الإتقان والتثبت، فهؤلاء الذين لا يختلف على حديثهم. ولا يعني ذلك أنه لا يقع لمثل هؤلاء شيء من الغلط أو الأوهام أو الأخطاء، ولكن هذا على سبيل الندرة والنادر لا يقعد عليه. فما من ثقة وما من حافظ إلا وقد يقع له بعض الأخطاء والأوهام والأغلاط، وقد وقع ذلك لمالك رحمه الله تعالى ولسفيان ولشعبة وكذلك لعبد الرحمن بن مهدي، وقع هذا الحفاظ، ولكن ينجبر هذا في سعة ما رووا، ويضيع ذلك في كثرة رواياتهم التي تثبتوا وحفظوها وأتقنوها. إذن فهذا هو القسم الأول. والقسم الثاني هو الذي يهم ولكن لم تغلب الأوهام على حديثه، فحديثه المستقيمة أكثر بكثير من الأخطاء والأوهام التي وهم وأخطأ فيها، فهذا يقبل حديثه. قال رحمه الله: ولو أننا تركنا حديث هذا الصنف لتركنا حديث غالب الناس، لأنه كما ذكرنا أن الثقات الحفاظ يخطئون ويهمون، فمن باب أولى الذين لم يصلوا إلى درجة هؤلاء في الإتقان والتثبت والحفظ، فلا يترك حديث هؤلاء. القسم الثالث هم الذين كثرت الأوهام في أحاديثهم وكثرت الأخطاء والأغلاط في أحاديثهم، فهؤلاء لا يحتج بحديثهم. وهنا وقفة: هل معنى لا يحتج بحديثهم أنه يستشهد بحديثهم؟ لا شك أن هذه المراتب التي ذكرها الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله هذه مراتب مجملة، فكل مرتبة وكل قسم وكل صنف من هذه الأصناف لو أن الإنسان أراد أن يقسمه لقسمه إلى أصناف كثيرة. يعني المرتبة الأولى أهل التثبت والإتقان ينقسمون إلى أقسام، كما قسم ذلك الحفاظ ممن جاء من بعد عبد الرحمن بن مهدي كأبي حاتم وابن الصلاح وكذلك العراقي والحافظ بن حجر، فمنهم من أجمل ومنهم من فصل، لكن الكل على منوال واحد. والقسم الثاني أيضا على أقسام، وهم الذين وجدت الأوهام والأخطاء في أحاديثهم، فلا شك أن الأوهام والأخطاء تختلف كثرة وقلة، فمن قلت في حديثه على سبيل الندرة فهذا قسم، وإذا كثرت شيئا ما فهذا قسم، وتختلف كما وكيفا. فهناك من الأوهام ما إذا وجد الخطأ الواحد في حديث الراوي يسقط حديثه ويجعل العلماء يضربون على حديثه كله، لأن هذا الخطأ خطأ فاحش، خطأ كبير، نكارة شديدة، فعند ذلك يضربون على حديث الراوي كله. وهناك أخطاء وأوهام يكون بإبدال حرف وليست من الأوهام والأخطاء الفاحشة، فمثلها ينجبر في ساعة ما روى الراوي. الشاهد أن هناك من تقدم على عبد الرحمن بن أبي حاتم أو على أبيه في ذكر مراتب الجرح والتعديل، وإنما كان ذلك من باب الكلام المجمل ولم يكن ذلك على سبيل التصنيف، كما فعل ابن أبي حاتم. فابن أبي حاتم إذا قلنا أنه هو أول من قسم هذا التقسيم، هذا لكونه قد صنف أو جعله في تقديمة كتاب في مصنف خاص وهو في الجرح والتعديل. فالكلام بمفرده لا نستطيع أن نقول أن هذا هو أول من صنف أو أول من تكلم، لكن لو قلنا أول من تكلم هذا بحسب ما وقفنا عليه. قال: اعتنى عبد الرحمن بن أبي حاتم بتقسيم مراتب الجرح والتعديل، ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة. هم جمعوها من باب أيضا التصنيف، ولكن هل انبرى أحدهم فألف كتابا مستقلا يجمع ألفاظ الجرح والتعديل؟ لا، هذا لا يعرف، لا يعني لم يفعل ذلك الحافظ ابن حجر ولا ابن الصلاح ولا العراقي، وإنما تمنى ذلك السخاوي رحمه الله تعالى في كتاب فتح المغيث، أنه لو تفرغ أحد الناس بجمع ألفاظ الأئمة، جمع ألفاظ النقاد، ألفاظ الجرح والتعديل، تمنى ذلك، ولكن لا أعرف عالما جمع ذلك في مصنف مستقل. ولو فعل يعني ليس هو لهذه، يعني ليست هي الفائدة الكبرى، فائدة من مسألة جمع الألفاظ ليست بفائدة عظيمة جدا، لأن الألفاظ تختلف، الألفاظ تختلف، ولذلك حقيقة يظهر من عدم اعتمادها في تصنيف كتاب مستقل في ألفاظ الجرح والتعديل. ولو كانت هي فائدة كبيرة في زمانهم قل شيء لاعتنى بذلك ابن حجر، وهم من الحفاظ يستطيع ويسهل عليهم أن يجمعوا هذه الألفاظ سواء من محفوظهم أو من بطون الكتب، من بطون الكتب. ولكن الظاهر لشهرة هذه الألفاظ لمعرفة معناها عند العلماء وعند طلبة العلم في ذلك الوقت، أولا لمعرفتهم بالعربية، الأمر الثاني لوجود مثل هذه المصطلحات وشهرة هذه المصطلحات عندهم في ذلك الوقت، فلم يحتج العلماء إلى أن يجمعوا مصنفا مستقلا في ذلك. لكن لعلنا في هذا الزمن مع غربة هذا الفن وعدم معرفة أكثر الناس سواء من الخاصة أو العامة معاني هذه الألفاظ، واضح، فلان من إبل المحامل، فلان سداد من عيش، فلان، هذه الألفاظ التي مرت علينا، فيحتاج العلماء أن يجمعوا مصنفات أو مصنفا مستقلا يجمع في ألفاظ الجرح والتعديل، ثم يقسمون هذه الألفاظ، هل هي من مراتب التعديل أو من مراتب التجريح، هل هي من مراتب التعديل من أعلى مراتب التعديل أو من مراتب الوسطى، ممن يحسن حديثهم أو ممن يقبل حديثهم أو ممن يقبل في الشواهد والمجتمعات إلى آخره. قال اعتنى بتقسيم مراتب الجرح والتعديل، ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة. عرفنا الآن أن الجمع هنا المقصود به أيضا تقسيم الألفاظ إلى مراتب، وتقسيم الألفاظ إلى مراتب أيضا لم يجمعوا ألفاظ كل مرتبة، فهذه المرتبة الأولى كل من قيل فيه ثقة ثبت أو ثقة حافظ أو فيكون في المرتبة الأولى، لا، وإنما أتوا بنفس سليم ابن أبي حاتم وأضافوا إليه بعض العبارات، أضافوا إليه بعض العبارات مع شيء من التفصيل. قال ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة تصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل راوي. فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمه الله تعالى مشى على نفس منوال ابن أبي حاتم، ويعتبر قسم نفس التقسيم الذي قسمه ابن أبي حاتم مع زيادة في بعض الألفاظ والدرجات. يعني مثلا ابن أبي حاتم سيأتي أنه قسم مثلا المرتبة الأولى منهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجيبذ الناقد للحديث إلى آخره، جعل هذا في قسم واحد. وفي لما فصل في داخل الكتاب قال إذا قيل الواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، هذه المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم، جاء الحافظ ابن حجر جعلها في مرتبتين وضم الثقة مع الثقة المتقن، الثقة مع الثقة المتقن، فمن أفرد بالتوثيق كمن كرر فيه التوثيق، حافظ لم يجعلها في مرتبة واحدة، وهذا هو الصواب. ولو أراد أبو حاتم أو أراد ابن أبي حاتم عبد الرحمن رحمه الله تعالى أن يفعل هذا فعل، ولكن تكلموا على سبيل الإجمال، تكلموا على سبيل الإجمال، وإلا فابن أبي حاتم يعلم يقينا أنه أن فرقا بين ثقة وبين ثقة متقن، وأن من وثق وكرر فيه التوثيق، واضح، فهو أعلى ممن أفرد بالتوثيق. فقول أحدهم في الراوي ثقة حجة ثقة ثبت ليس كقول أحدهم ثقة أو حجة أو ثبت بالإفراد، فالخلاف بينهم هو في هذا وفي بعض الألفاظ كما مر معنا من قبل أن يكون هذا اللفظ من الشواذ، وهذا الخلاف أيضا في المحك الدقيق وهو مرتبة التحسين، هل هذا يكون في الشواهد سواء في الضعف، ومنهم من يجعله في التحسين أو في مراتب التعديل وهو آخر مراتب التعديل في التحسين، أو يكون من مراتب الشواهد، الخلاف في هذه في ألفاظ هاتين المرتبتين أو في هذه المرتبة. قال فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح والذهبي والعراقي والسخاوي، حيث تكلم كل منهم بحسب اجتهاده، وقد أودع الحافظ ابن حجر مقدمة كتاب تقريب التهذيب تصنيفا خاصا بمراتب الرواة في ذلك الكتاب. نعم،
قال: فأما ابن أبي حاتم فقد ذكر تقسيما مجملا لمراتب الرواة، وتقسيما آخر مفصلا لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل. فقال في تقسيمه المجمل لمراتب الرواة: مراتب الرواة، الأول: فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال.
نعم، الآن بدأ يتكلم على ما أجمله ابن أبي حاتم في تقديمته على الجرح والتعديل، وهو مجلد مفرد عن الكتاب. فقال: من الرواة المرتبة الأولى الثبت الحافظ. طيب، ما معنى الثبت؟ قد مرت معنا. نعم، الحجة، الثبت والحجة. ها عندك؟ طيب، هذا لم يمر معنا.
المتثبت في حديثه.
وما معنى المتثبت في حديثه؟
الذي
يتثبت. طيب، هو الذي يتثبت. نعم، طيب، راجعوا هكذا مرة أخرى. لم يمر معنا؟
لا.
طب راجع الشيء.
ثابت القلب واللسان والجلد.
نعم. ماذا قال؟
السكون الموحدة الثابت القلب واللسان والجلد.
والكتاب والحجة.
ما علقتش أنا على هذا؟
الذي تطمئن النفس إلى حديث. نعم. الذي تطمئن النفس إلى حديث.
وفقط
قلنا وثبت أعلى من الحافظ، وقلنا فيه الضبط العادل. العادل
هذا تعليق أنا؟
لا.
تمام.
ثابت القلب واللسان.
طيب، خلاص محمود. إذا تقول ما أخذنا هذا وماذا؟ إذا النفي المطلق هذا ينتبه له، لأننا لسنا بحفاظ وقد نحضر. تمام، فلو شغل الإنسان إما أن ينام، لأن منا طبعا حفاظ كالمزمة ممكن أيضا يرقدوا في الدرس أو كذا. نعم، إذا عندك يا أخانا ماذا قلنا؟
قلنا هو الذي تطمئن النفس إلى حديث.
تمام، قد تطمئن النفس كذلك إلى حديث الصدوق. هذا من ناحية اللغة، لكن قلنا أنه ماذا؟
هو أعلى من الحافظ.
قلنا هو أعلى من الحافظ. أعلى من الحافظ بمعنى أنه غاية الإتقان وغاية الضبط، هذا هو الثبت. طيب، إذن قال: فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن. هنا أشار إلى قضية العدالة، فالتثبت لا يلزم منه العدالة، والحفظ لا يلزم منه العدالة، والإتقان كذلك لا يلزم من أن يوصف به الراوي أنه عدل بذلك. فمر معنا الكلام أن هناك ممن مدحهم العلماء ووصفوهم بالحفظ، ومع ذلك هم من أهل الكذب، كالشاذكوني ومحمد بن حميد الرازي. فهؤلاء ممن وصفهم العلماء بالكذب، وهم مع ذلك من الحفاظ. الجهبذ الناقد زاد هنا وصفا، وهو النقد والمعرفة بأساليب الجرح والتعديل وأحوال الرواة. وهذا بالطبع مدح رفيع، مدح رفيع. إذن ابن أبي حاتم بالفعل جعل هذه المرتبة مرتبة مجملة تجمع عددا أو درجات من الرواة، ولذلك هذه المرتبة لما قسمها الحافظ بن حجر جعل على مرتبتين وعلى قسمين. والحافظ ابتدأ في كتاب التقريب بالطبع بمرتبة الصحابة، ولعله هو الذي تفرد بذكر الصحابة في مراتب الجرح والتعديل، فجعلهم في المرتبة الأولى، ولم يفعل ذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم، ولم يفعل ذلك ابن الصلاح، ولا الذهبي ولا العراقي في تقسيمهم وفي ذكرهم لمراتب التعديل. وقد اعترض ابن الوزير رحمه الله، عفوا، اعترض الصنعاني في كتابه نتائج الأفكار، اعترض على الحافظ بن حجر في توضيح الأفكار، اعترض على الحافظ بن حجر رحمه الله في ذكره لهذه المرتبة. أولا لإجماع الأمة على عدالة الصحابة وهم الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة إلى ذكر في مراتب التعديل. وقد يقول قائل التعديل هو من باب العدالة، فهؤلاء ولا ريب ولا شك أنهم معدلون، فلا يستطيع إنسان أن يقدح في عدالته، ولا يعني ذلك أنهم من أهل الضبط ومن أهل الحفظ. وقد يعتري الإنسان النسيان، وقد وقع ذلك لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ينسى الإنسان الشيء، وهذا من وضع الإنسان، فهو عرضة للنسيان، فقد يقع ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يقال ولكن لا يقبل، وقد بين ذلك المعلم رحمه الله تعالى في كتاب التنكير، وقال أن الإنسان إذا نسى فكيف يذكر الشيء، وكيف نحكم عليه بالخطأ، وكيف ينافي النسيان الضبط؟ فالنسيان لا يعارض الضبط، فالإنسان لو أنه نسى حديثا فإنه لا يوهم ولا يخطأ، لأنه إذا نسيه لا يذكره أصلا، لو نسيه لا يذكره، وكونه لا يذكر الحديث ولا يروي ولا يتكلم به، فلا يؤدي ذلك إلى الإدخال في الدين ما ليس منه، فهذه ليست بآفة في هذه الحالة، ليست بآفة. فإن قلنا مثلا هو تشكك لا ينسى الحديث أصلا، وإنما يضطرب فيه أو يتشكك فيه، فنقول أن أمانة الصحابي وأن عدالة الصحابي تمنعه عند التردد في الحديث أو في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله أصلا، فيتوقف فيه، وهذا موجود وله أمثلة، عند التردد والتشكك يقف في الرواية، بل منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالزبير من توقف عن الرواية خشية أن يكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يحدث عنه حديثا يقع فيه بالكذب أو الخطأ. فالشاهد أن قول البعض أنه يحتمل في الصحابي النسيان، وأن العدالة هو في جانب العدالة وفقط، لكن لا يلزم من العدالة الضبط، فنقول تعديل المحدثون وإقرار أهل الحديث بتعديل الصحابة يشمل العدالة والضبط، يشمل العدالة والضبط، ولذلك لا يلتفت المحدثون ولا النقاد ولا أئمة العلل إلى المختلفين عن الصحابي. فنحن مثلا في باب العلل عندما ننظر في الرواة إذا اختلفوا على الراوي، قد يقدح هذا الاختلاف في شيخهم، وقد نحكم عليه بالاضطراب، ونقول أن توهيم الشيخ أولى من توهيم التلاميذ، لا سيما إذا كانوا من الثقات وليس هو من المكثرين ومن الرحالة إلى آخره، وقد يكون ذلك للاضطراب ولخطأ، فحدث مرة على التوهم ومرة أصاب ومرة أخطأ، فلذلك وقع الخطأ عند تلاميذه ومن سمع منه. هل يقع ذلك في الصحابة؟ لا يلتفت النقاد ولا أئمة العلل إلى ذلك، مهما اختلف التابعون مثلا على الصحابي لا يقدحون بذلك الاختلاف في رواية الصحابي، في رواية الصحابي كذلك لا يتهمون الصحابي في زياداته بالشذوذ، لأنه قد شذ في هذه الزيادة، وإن وجد في عبارة البعض أنه استخدم لفظة شذ أبو هريرة أو كذا، فهذا أولا استخدام قبيح ولا يقبل من أي من كان أن يطلق هذا القول في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ممن أطلق ذلك أنه أراد به غير الاصطلاح المعروف، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فقد يقصد من أطلق ذلك أنه تفرد أبو هريرة بذلك، فأطلق الشذوذ على التفرد. إذن هذا الصنيع من المحدثين يدلك على أنهم لا يعاملون الصحابي معاملة حتى غير الصحابي من الثقات الحفاظ. يعني عندنا مثلا من الثقات الحفاظ من إذا اختلف عليه التلاميذ قد نتوقف في روايته وقد نحكم على حديث بالاضطراب، وقد يقع حتى هذا مع مالك بن أنس، مع مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مع جلالة الإمام مالك. فإذا ذكر الأثر فمالك النجم، ومع هذا قد يتوقف في حديث مالك، قد يحكم على زيادته في بعض الأحيان بالشذوذ إذا خالف من هو أولى منه. هذا بالطبع لا أقول هذا أن هذا من باب من الإنسان يتساهل في ذلك يحكم على زيادات الأئمة الحفاظ المتقنين بالشذوذ، لكن أولا هذا قليل، وفي بعض الأحيان يمشي الحديث على الوجهين، لا سيما إذا كان في من إذا كانت رواية من هو في درجة مالك رحمه الله تعالى. لكن يوجد من أحكام الأئمة أنهم حكموا على ابن عيينة في بعض الروايات بالأخطاء، سفيان الثوري هذا موجود، كذلك الإمام مالك هذا موجود، لكن هل يوجد ذلك في الصحابة؟ لا يوجد هذا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن لا يعامل الصحابة معاملة التابعين ولا معاملة الحفاظ الأثبات، هم أعلى من ذلك، فمرتبة الصحبة مرتبة عالية لها مكانة عظيمة. ثم نأتي ونقول عندما نصف مثلا فلان بأنه من الثقات الحفاظ الورعين المتقنين الجهابذة، هل معنى ذلك أنه لا يخطئ؟ معنى ذلك أنه لم نقف على أوهام في حديثه أبدا؟ وجد في أحاديثه من أوهام والأخطاء، ولكن هذه نادرة وقليلة في سعة ما حفظوه، في سعة ما أتقنوه، فعند ذلك تطير هذه الأوهام ولا تحسب ولا يلتفت إليها. فإذا كان الحفاظ أهل الإتقان والتثبت قد يوجد في حديثهم الأوهام والأخطاء، فنقول وقد يقع عند نسيان الصحابي، قد يقع ذلك، واضح؟ لكن لا يعني هذا أن نقول لا الصحابي يدخل في مراتب الجرح التعديل وينظر هل هو من الثقات الحفاظ الضابطين أم لا. نقول قد أكرمهم الله ورفع شأنهم فلا يدخلون، ويعتذر هنا للحافظ، يحتمل أن الحافظ رحمه الله ذكرهم لمجرد الذكر، وهذا هو الصحيح، الحافظ ذكرهم لمجرد الذكر، ولكن الصحيح من حيث تقسيم المراتب هو ما مشى عليه أئمة الحديث وجمهور المحدثين، هو عدم إدخال مرتبة الصحابة في ضمن ماذا؟ المراتب. لكن هل يخطئ الحافظ؟ نقول الأصوب وما ذاب إليه ابن أبي حاتم وما ذاب إليه شيخ العراق إلى آخره، ويحتمل ويعتذر للحافظ، ويعتذر للحافظ رحمه الله أنه ما أراد بذلك الحكم على الصحابة، وإنما ذلك كان من باب ذكرهم أنهم في أعلى المراتب. نعم، المرتبة الثانية.
قال: ومنهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. الثالث: ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه. قال الرابع: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهم، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. قال: وخامس: قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه وتطرح روايته. فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة، والمراتب الأخرى لسائر الرواة. ثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتب، هي: الأول، إذا قيل
هذا التقسيم الذي ذكره في بداية كتابه الجرح والتعديل، بدأ يعني يذكر بشيء من التفصيل بخلاف الإجمال الأول. نعم.
قال: الأول، إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه. الثاني، وإذا قيل له إنه صدوق.
طبعا هذا الذي قلنا قبل قليل أن ابن أبي حاتم جمع في مرتبة واحدة، طبعا كثير فرق، العراقي فرق، حافظ بن حجر فرق هذه المرتبة إلى مرتبتين.
الثاني وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية. الثالث
إذن هذه منزلة شواهد هي مرتبة الشواهد عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى.
الثالث
وهي طبعا ليس كل من ذكر فيها مرتبة شواهد ولكن كما قلنا هو إجماع يعني مثلا صدوق أو محل الصدق لا يقول إنسان أن صدوق عند ابن أبي حاتم مرتبة شواهد لأنه قد أطلق في ثقات كبار فقد قال ابن مسلم رحمه الله صدوق الإمام مسلم لما سئل عنه ابن أبي حاتم قال فيه صدوق ابن أبي حاتم أبو حاتم
نفس الكلام
ابن أبي حاتم يمشي على منوال أبي نعم.
الثالث وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية.
مر معنا طبعا لفظة شيخ وتكلمنا عليها أيضا بالتفصيل وقلنا أنها من عبارات الشواهد عند ابن أبي حاتم وقد يطلق هذه العبارة على الترك وهذا مر معنا لكن إن شاء الله مع الأسئلة والاختبار عسى الله أن يسر. نعم.
الرابع وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
هذا كله يدلك على خطأ أولئك الذين يقولون أن حديث الضعيف إذا جاء من وجه آخر فإنه لا يرتقي للحسن ولا يصح حديثه فكون أن ابن أبي حاتم هنا جعل مثل هذه المراتب مراتب اعتبار ويكتب حديث أهلها حتى إذا جاء من وجه آخر نفع وانتفع هذا دليل على تقويته لحديث الضعيف إذا جاء من وجه آخر وإلا ما الفائدة في كتابة هذه الأحاديث ومعلوم صحيح أنهم يكتبون أحاديث الضعفاء من باب أن يعلوا بها الأحاديث الثابتة أو التي تظهر في ظاهر الأمر أنها من الأحاديث الصحيحة وحقيقتها أنها معلة وهي تعل بمثل هذه الطرق الضعيفة وتعرف بالأحاديث الضعيفة أخطاء الرواة لكن هذا الكلام أنه قد يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثاني ينظر حتى لو جاء من وجه آخر فإنه يقويه ويصير حسنا لغيره. نعم.
قال ولا تعارض بين ما ذكره في مراتب الرواه أن الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد يحتج بحديثه وبين قوله إذا قيل له صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وذلك لأمور. الأول لأن الاحتجاج بمن ذكره في مراتب الرواة مقيد بمن قد قبله الجهابذة النقاد. الثاني ولأنه قد صرح في الأولى بالاحتجاج وفي صالح الحديث وهي المنزلة الرابعة بأنه يكتب حديثه للاعتبار فبقيت المرتبتان الثانية والثالثة محل نظر. ولا شك أن من قبله الجهابذة النقاد من أهلهما للاحتجاج فهو ممن يحتج بحديثه وإنما يعرف قبولهم له بتتبع أقوال أهل النقد في الراوي ومن جهة توثيقهم له أو من جهة تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به. الثالث أن الحافظ ابن الصلاح قد علق على حكم ابن أبي حاتم حيث قال فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه بقوله هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه.
طيب هو عامة لا تشعر بشريطة الضبط لأنها معظم هذه العبارات مما تدل على العدالة كقوله مثلا محله الصدق وقوله صدوق وهكذا لكن الموطن أصلا الذي تكلم فيه ابن أبي حاتم رحمه الله هو موضع إجماع فلا يأتي إنسان ويقول قولهم في الراوي صدوق فإن ذلك عند ابن أبي حاتم عبارة جرح أو عبارة شواهد وجد في استعمال هذا وجد كذلك في استعماله في استعمال أبي أنه تعديل، ولكن لشدة مثلا أبي حاتم كان يطلق هذه العبارة على ثقات الحفاظ، على ثقات الحفاظ كما أطلق على الإمام مسلم، ولا يقال أن من قال هذه العبارة فهي عبارة تعديل تدل على عدالة الراوي ولا تدل على ضبطه، لأن غالب العلماء استعملوا هذا عندما يعدلون حتى الراوي فيقولون فيه عدل، فيقصدون بذلك الضبط والعدالة. وهذا قد تكلم فيه السخاوي رحمه الله، تكلم ونقل كلامه عن الخطابي في مسألة عدله أصحاب الحديث، فإذا قالوا عدل أو عدله أصحاب الحديث هذا يشمل العدالة والضبط، وإلا ما الفائدة أن يأتي أصحاب الحديث ويقول في الراوي عدل ويعنون بذلك العدالة ولا يلتفتون إلى الضبط. ومعلوم عند أهل الحديث أن توثيق الراوي وقبول رواية الراوي يخضع لأمرين، توفر العدالة وتوفر الضبط، بغير هذين الأمرين لا نقبل رواية الراوي، فإن توفرت فيه العدالة ولم تتوفر فيه الضبط ما قبل حديثه، ولو توفر ضبطه وليس عدلا ما قبل حديثه. وكم من عدول، كم من زهاد، كم من عباد ترك العلماء حديثهم ولم يقبلوا حديثهم، وكما قال يحيى رحمه الله لم نرى الصالحين في شيء أكثر منهم في الحديث، قال الإمام مسلم يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدونه، أي لكونهم لا يشتغلون بالحديث، يشتغلون بالزهد، يشتغلون بالعبادة، ولا يراجعون ولا يضبطون ولا يلتفتون إلى مجالس المذاكرة، فتقع لهم الأخطاء والأوهام إلى آخره. فمثل هذه العبارات إذا أطلقت كذلك هي عبارات تعديل، عبارات تعديل تشمل العدالة وتشمل الضبط ولكنها من أدنى مراتب التعديل. نعم.
قال أن الحافظ ابن الصلاح قد علق على حكم ابن أبي حاتم حيث قال فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه بقوله هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريط الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وإن لم يستوفي النظر المعلف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، فأفاد ذلك أن النظر المذكور هو لمعرفة ضبط الراوي مطلقا، أي كونه تام الضبط أو أي كونه تام الضبط أو خف ضبطه يسيرا لكنه صالح للاحتجاج، وإنما يعرف ذلك بأمور منها: الأول مقارنة مروياته بمرويات الثقات الأثبات.
طبعا هذا في من يعني جاءت فيه العبارات التي لم تدل على حاله، لكن نحن كفينا هذا الأمر اليوم، فبالنسبة للرواة الذين تكلم فيهم النقاد جرحا أو تعديلا أو جرحا وتعديلا واختلف فيه النقاد، فإننا بالقواعد التي قعدها أهل العلم وبسبر طريقتهم في التعامل مع هؤلاء الرواة فإننا نستطيع أن نحكم على الرواة جرحا أو تعديلا، فهذا أمر الحمد لله صار من أمور السهلة، إما أن نأخذ بعبارات الأئمة ممن تقدمنا كالمحققين كابن حجر والذهبي ومن لخص كذلك في أحوال الرواة، مع النظر ومع مراعاة ما يقع للبعض من التساهل في أحكامه، وإما كذلك إن لم يكن هناك عبارة تدل على تلخيص حال الرواة فإننا نرجع إلى عبارات الأئمة المجموعة في تراجم الرواة فنجمع بين هذه العبارات بالقواعد التي مرت كذلك معنا: الجرح المفسر، التعديل البلدي وغير البلدي، الراوي والناقد، المعتدل والناقد المتسائل أو المتشدد، هذه الأمور التي نستطيع من خلالها الوقوف على تلخيص لحال الراوي، هل وثقة أو صدوق، أو صدوق له أوهام أو يخطئ أو يغلط أو كذاب أو إلى آخره، هذا أمر. لكن الراوي الذي يشكل أمره ولم تقف أنت مثلا فيه على عبارات من عبارات الأئمة، فلا يأتي إنسان ويقول طيب والمؤلف يقول فأفاد ذلك أن النظر المذكور والمعرفة ضبط الراوي مطلقا أي كوني تام الضبط أو خف ضبطه يسير لكنه صالح للاحتجاج، وإنما يعرف ذلك بأمور منها، الأمور هذه عند المتقدمين، وهو مقارنة مروياتي بمرويات الثقات الأثبات. قضية المقارنة هذه كانت عند الحفاظ الذين يستطيع أولا جمع حديث الراوي والنظر في حديثه وفي حديث أقرانه ومقارنة ما رواه بما رواه أقرانه من أهل الاعتدال من الثقات الحفاظ، ثم يخلص الناظر الباحث المستقرئ بنتيجة يرتضيها ويرضى عنها. لكن هذا الأمر لا يتثنى لأحدنا اليوم. أولا، من هذا الذي أتاه الله هذا العلم والفهم وجمع مرويات الراوي من خلال نظره الثاقب واضح يستطيع أن يقول نعم فلان كذا فلان كذا؟ ثم هل هذا الأمر الآن من الأمور الموجودة في الواقع؟ راوي عنده روايات كثيرة مكثر من الحديث ولم يتكلم فيه النقاد جرحا أو تعديلا، هذا غير موجود فيما أعلم، غير موجود. وإلا هذا المكثر فكثرة حديثه لا شك ولا ريب أنها لفتت أنظار النقاد إليه، وإنما ترك النقاد الكلام في بعض الروايات، والسبب في ذلك عدم وقوفهم على مروياته لقلة حديثه، وهذا هو السبب من أسباب الجهالة. فمر معنا أن من أسباب الجهالة قلة مرويات الراوي كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة. فقلة حديث الراوي لا يجعل الناقد يتثنى له إن كان من المعاصرين أمر هين، أو وقف على كلام لمن تكلم فيه أمر سهل، واضح سنقف نحن على ذلك. لكن إذا لم يعاصره وإذا لم يقف ولم يطلع على كلام من تكلم فيه وهو قليل الرواية، فعند ذلك سيترك الكلام عليه. فقلة الحديث تجعل الناقد لا يحكم على الراوي لقلة مروياته. طب لماذا لا يحكم وقد روى 5 أحاديث أو 10 أحاديث؟ لأن هذه الأحاديث القليلة ليست حكم، يكون ظلمنا الرجل. قد يكون قد روى أحاديث كثيرة ولم نقف عليه، وهذه الأحاديث فقط 5 أو 10 التي وقفنا عليها مما أخطأ فيه، فعند ذلك سنحكم عليه بالضعف والأوهام والأخطاء. ورجل مظلوم عنده روايات أخرى لكننا لم نقف عليها، أو يكون قد استقام في هذه الروايات هذه المرويات مستقيم، وقد يكون قد سرق هذه الأحاديث أو دلسها أو فيحكمون على هذه الأسانيد لموافقة الثقات له في رواياتها، تمام، فيحكمون عليه بالتثبت وأنه ثقة فيعطونه فوق حق والرجل ضعيف. إذن كما قال ابن عدي، ولمقدار ما يروي لم نستطع أن نحكم أو أن نقف على صدقه أو كذبه. فقلة حديث الراوي تجعل الناقد لا يستطيع. إذن نحن الآن عندنا راوي، هذا الراوي نريد أن نستقرئ حديثه، سيكون هذا على صور: إما أن يكون هذا الراوي مكثر، ومعنى أنه مكثر قد تكلم فيه النقاد، هذا مما لا شك فيه، مكثر أنه قد تكلم فيه النقاد، فلماذا تستقرئ حديث راوي قد سبقك بالكلام فيه النقاد؟ نعم، أستقرئه من أجل أن أعرف صدق كلام النقاد. نحن لا نحتاج إلى استقرائك لنعرف صدق النقاد من عدم صدقهم، هم من الثقات الأثبات من النقاد من أهل الورع الجهابذة. ثم لو خلصت أنت لنتيجة تخالف النتيجة التي عليها النقاد، من سيسمع لك؟ من سيأخذ بكلامك؟ نضرب كلام ابن معين وأحمد وكلام أبي زرع وأبي حاتم حتى نأخذ كلام زيد أو عبيد منا
وشكله بين النقاد،
بارك الله فيك، هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، واضح؟ فإن قيل قد خلصت أنا إلى ما يدعم كلام النقاد، لا نحتاج إلى كلام المتأخر هذا لتدعيم كلام النقاد، واضح؟ فإن قيل أنا فعلت ذلك لأن النقاد قد اختلف، فمن موثق ومضاعف، أو منهم من حكم بأنه مدلس ومنهم من حكم أنه ليس مدلسا، نقول القواعد تغنينا عن باب الاستقراء. قواعد العلماء هناك قواعد تعاملوا بها في الجمع والتوفيق بين كلامهم كمسألة السماع وعدم السماع. عندنا قواعد واضح، المثبت مقدم على النافي، مسائل التدليس وهو على درجات، كل هذه مسائل هناك قواعد نتعامل في الجمع والتوفيق بين كلام النقاد. إذن ماذا الاستقراء؟ ثم نأتي في قضية الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ هو أن يجمع جل حديث هذا الراوي ليخلص بنتيجة تدل على استقامة حديثه أو عدم استقامة حديثه، هل أخطأ ونسبة خطأ أكثر مما أصاب فيه أو أقل، وهل هذه الأخطاء من الأغلاط الفاحشة أو غير الفاحشة. فأقول وهل يظن من يجمع أنه قد وقف على حديث الراوي كله أو على أغلبه؟ لا نستطيع أن نحكم بذلك. نعم اليوم عندنا الحاسوب ونستطيع وأن نأتي واوى إلى آخره، مع هذا الحاسوب ومع وجود، هل كل الكتب فرغت في الحاسوب؟ لا نحدث. هل مطبوع منها الآن هو كل ما كتبه العلماء أو ما زالت هناك كتب المخطوطات لم تطبع بعده؟ ما زالت هناك. وهل هذه المخطوطات التي لم تطبع بعده هي الكتب التي صنفها العلماء ومعظم الروايات فيها، أو هناك كتب كثيرة مفقودة؟ هناك كتب كثيرة مفقودة، ودليل ذلك ما يعزو الحافظ ابن حجر لبعض الكتب حتى المتأخرين. نحن الآن مثلا على سبيل المثال تاريخ نيسابور للحاكم رحمه الله مفقود إلى الآن، لم نعثر عليه، واضح؟ فيه مفقود ومع أنه مليء بالأسانيد، واضح؟ ويعزو إليه الحافظ ابن حجر كثيرا، واضح؟ ومن كتب الحاكم مثلا كتاب الإكليل للحاكم الذي له المدخل للإكليل، المقدمة فقط الموجودة، والكتاب مفقود، واضح؟ كتاب العلل لعلي بن المدين مفقود. إذن كل هذه كتب مليئة وملأة بالأسانيد، ملأة بالأسانيد. فأنت إذا أردت أن تستقرئ، أين هذه الأسانيد الموجودة في هذه الكتب؟ غير موجودة. قد يكون منها ما يخالفك في استقرائك عندما ضعفت فيقوي هذا الراوي، والرواية تقل كما سبق معنا، وأن ذكرنا أن الحافظ رحمه الله ذكر أنه في حديث إنما الأعمال بالنيات أنه قد وقف من كلام ابن مندى أنه قد رواه في أكثر من 300 طريق. قال فمنذ طلبت الحديث والعلم فأجمع حديث طرق هذا الحديث من العالي والنازل والأجزاء الحديثية والمنثورات والمعاجم فلم أبلغ فيه 100. في بعض كلامي أظن في التلخيص بلغ 70 طريق، من 370، من 370، ولو كلام في موطن آخر في أحاديث أخرى. إذن مسألة الاستقراء، ثم هو لما يستقرأ حديث الراوي كيف سيستقرأ؟ يجمع مثلا حديث فرضنا ابن الهيعة وأقران ابن الهيعة من أجل أن ينظر كم هم أقران ابن الهيعة، وكيف ستعرف أنه لا من أقران ابن الهيعة؟ سأرجع إلى كتاب تهذيب الكمال المزي حتى أجمع مشايخ ابن الهيعة، واضح؟ وهل كل من ذكرهم المزي في ترجمة ابن الهيعة من المشايخ هم فقط مشايخ ابن الهيعة؟ لا، هناك آخرهم، بدلالة أنك قد تقف على رواة ذكر المزي في تلاميذهم ابن الهيعة ولم يذكر هذا الراوي في مشايخ ابن الهيعة، هذا موجود وبكثرة. إذن يحتاج أن تستقرئ في الرواة حتى تقف على مشايخ آخرين ابن الهيعة، بس في كتاب المزي. وهل اعتناء المزي بجمع المشايخ وبجمع التلاميذ دل على الحصر؟ لم يدل. بكلام الحافظ ابن حجر في التهذيب قال ولم أعتني بجمع المشايخ، إنما ذكر المشاهير ولا التلاميذ، لأن هذا أمر يطول ولا يستطيع إنسان حصره. فإذا كان الحافظ ونريد دائما أن ننتبه لهذه الألقاب، ما أضيفت وما لقب هؤلاء بمثل هذه الألقاب سدى، نقول الحافظ ابن حجر فهذا كمبيوتر بذاكرتين، مش شيء بسيط. نقول الإمام الدارقطني لما تذكر هؤلاء فمعنى ذلك أن هؤلاء بالفعل حمى الله تعالى بهم الدين. ما يتلحظ يقول أنا لم أعتني بجمع مشاكل لأن هذا أمر يطول، ثم أتي على المعاصر يقول الأمر سهل، أمر بسيط جدا. طيب يا أخي اجمع لنا إذن مشايخ ابن لهيعة ممن ذكرهم المزي والمشايخ الآخرين الذين لم يذكرهم المزي، واضح؟ هؤلاء هم المشايخ. ثم تنظر في التلاميذ الذين سمعوا وهم أقران لابن لهيعة ممن روى عن هؤلاء المشايخ، حتى تنظر بعد ذلك في موافقة ابن لهيعة للثقات هؤلاء. ثم الآن العملية ومسألة المقارنة وصبر حديث هذا بهذا إنه يكون في الثقات، يحتاج أن تقف بعد ذلك تحكم على هؤلاء الرواة ثقات أو ليسوا بثقات. ولكونك عندك زبزبة في أحكام العلماء وفي أحكام المتقدمين وهل هذه الأحكام كذا أو كذا، إذن يحتاج أن تستقرأ أيضا للثقات هؤلاء. عملية طويلة، ومن ادعى ذلك فدونه خرط القتاد كما يقولون، وهذا أمر ليس بالسهل، وإنما أراد مثل هؤلاء أن يعزلوا الحفاظ وأن يظهروا أنفسهم لأنهم من أهل الإتقان ومن أهل الفهم ومن أهل كذا ومن أهل كذا، وهذا بالطبع أمر متعسر ومتعذر. ولذلك القول بأن مقارنة مرويات الثقات الأثبات إنما يكون هذا عند الأئمة، أما نحن فقد كفانا العلماء بفضل الله عز وجل والحمد لله. نعم.
قال الثاني: قبول الجهابذة النقاد له بتوثيقهم إياه أو تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به. الثالث: إخراج الشيخين له في الأصول من صحيحيهما. الرابع: معرفة كونه لا يروي من الحفظ بل يعتمد على الكتاب ونحو ذلك من القرائن.
وطبعا يعني هذا الكلام كله مر معنا، أنا لا أريد أن احنا نقف عند كل كلمة، وقد سبق مسألة معرفة كونه لا يروي من الحفظ، وليس هناك خلل في من يروي من حفظه وهو حافظ، لكن المشكلة في من يروي من حفظه وفي حفظه كلام ومن أهل الأوهام والأخطاء، فروى من كتابه فحديثه مقبول كشريك ومن مضى الكلام عليه.
قال: ونحو ذلك من القرائن المرجحة لجانب الاحتجاج، فإن لم نستوفي النظر المفيد لكونه ضابطا مطلقا لم نحتج بشيء من حديثه إلا ما كان له أصل من حديث غير. فكلام ابن الصلاح يقتضي أمرين هما على الترتيب كما يلي: الأول النظر في سائر مرويات الراوي الصدوق لمعرفة درجة ضبطه. الثاني: من لم يستوفى النظر المذكور في حقه فلا بد من النظر في أي حديث نحتاجه من حديثه، أله أصل من حديث غيره أم لا؟
نعم. طيب إلى هنا إن شاء الله نقف عند مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم.